بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. أهلاً وسهلاً بكم في بيت من بيوت الله، نجتمع على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، نتدارس شيئاً من كتاب الله عز وجل. هذا الاجتماع نعمة عظمى لا يستشعرها إلا من فقدها، ونبينا صلى الله عليه وسلم جعل عدة جوائز لمن يجلس في بيت من بيوت الله عز وجل يتعلم هذا العلم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله أو يتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. هذه الأربعة كل واحدة منها كافية لجلوس الطالب الفطن في بيت من بيوت الله يتعلم العلم. ولا يخفاكم أن طلب العلم طريقه مؤدٍ إلى الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا، وتأمل، من سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا، ما النتيجة؟ سلك الله به طريقًا إلى الجنة. فليست العاقبة أو الجزاء مترتب على كونك عالم، إنما يكفي أن تكون ممن يسلك هذا الطريق، فهذا فضل من الله عز وجل ومنه تحتاج إلى شكر. لكن طالب العلم لابد أن يتنبه لأمرين مهمين، هذان الأمران أنا أذكرهما لكم وأذكر نفسي بهما من واقع التجربة. أولاً، لابد أن يخلص لله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تحصل على الأجور العظيمة التي تترتب على طلب العلم، وهو عمل يسير على من يسره الله عز وجل عليه، لكن الأجور المترتبة عليه عظيمة. لكي تحصل هذه الأجور لابد أولاً من إخلاص الطلب لله سبحانه وتعالى، لأن طلب العلم عبادة، والعبادة من أركانها الإخلاص. لكن العلم له سلطان كسلطان المال والجاه والمنصب، فإذا لم تضبط نفسك وتروضها على الإخلاص لله عز وجل انحرفت عنك وجمحت. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخوف أمته من عدم الإخلاص في العلم، خصوصا العلم الشرعي. قال صلى الله عليه وسلم: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. فالعقوبة عظيمة. وقال صلى الله عليه وسلم: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليباهي به العلماء أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو في النار. وبين ذلك صلى الله عليه وسلم في حديث عند مسلم: أول ما يقضى، أو إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه، وذكر ثلاثة أصناف: منهم رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. هذا في الظاهر، لكن الذي يعلم ما في الصدور هو الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير الذي يعلم السر وأخفى؟ فقال: كذبت ولكنك تعلمت ليقال عالم، وقرأت ليقال قارئ. وقد قيل: أخذت أجرك في الدنيا ثم يكب، فثم سحب فكب على وجهه في النار. فلا بد من مراعاة الإخلاص، وإن مما يتنافى مع الإخلاص حب الظهور والشهرة وحب المدح وأن يذكر الإنسان بالعلم بين الناس، فهذا يتنافى مع الإخلاص. فما أخلص من وقع في قلبه حب الشهرة. جاء رجل إلى أحد العلماء فقال: يا إمام، إني أحدث الناس فإذا اجتمعوا وكثروا فرحت، وإذا قلوا حزنت. قال: ذلك مجلس سوء، فلا تعود إليه. فالإنسان يتعلم العلم، فالإنسان يتعلم العلم لنفسه لكي يعمل به. فالهدف من العلم هو العمل، وعلم لا يورث عملا لا خير فيه. ثم بعد ذلك إذا علمت فعملت ودعوت غيرك إلى هذا العلم، فأبشر بالرفعة التي وعد الله عز وجل. يقول الله عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وعد الله لا يخلف، لابد أن تصيبك الرفعة، لكن لا تعجل. من أراد الرفعة الحقيقية في الدنيا والآخرة فعليه بالعلم، لكن بالإخلاص. الإمام مالك رحمه الله يقول: ما تعلمت العلم إلا لنفسي، ما تعلمت ليحتاج الناس إلي، وكذلك كان الناس. الشافعي رحمه الله، محمد بن إدريس المطلبي، يقول: وددت أن كل علم أعلمه تعلمه الناس وأؤجر عليه ولا يحمدونني. الإمام أحمد بن حنبل أمير المؤمنين في الحديث، يحفظ على ما يزيد عن 1000 سند، مليون، صاحب المسند، لا يحدث الناس حتى يسأل، وإذا سئل طلب كتبه فقرأ منها. ابن قدامة المقدسي كان لا يدرس ولا يحدث إلا من كتاب، مع أنه يحفظ أكثر من 100,000 حديث. كل ذلك لدفع الرياء عن النفس. هذا الأمر الأول الذي لا بد على طالب العلم أن يراعيه: أخلص لله عز وجل. بعض الرسائل الصغيرة ألفها أصحابها وكانوا أصحاب إخلاص فيها، ذاعت وانتشرت بعد وفاتهم وتقرأ وتدرس. ورسائل أخرى بذلت فيها عناية عظيمة لكن كانت لغير الله، أهملت ولم يلتفت إليها. وما كان لله عز وجل دام واتصل، وما كان لغير الله عز وجل انقطع واضمحل. الأمر الثاني، طالب العلم يحتاج إلى الصبر في الطلب، يحتاج إلى الصبر. هذا طريق، وطريق طويل، تحتاج إلى الصبر فيه، وبدون الصبر لن تناله. العلم بحر لا ساحل له، وكلما ازددت فيه تعمقا كلما رأيت من نفسك أنك في جهل، فتريد الازدياد. والعلم لن يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، لن يعطيك العلم بعضه حتى تعطيه كلك. واقرأ في سير السلف وانظر في طلبهم للعلم. وللأسف عادة الشباب وطلاب العلم في أول الدروس تجدهم بكثرة، فإذا امتد الدرس أسبوعاً أو أقل قليل أو أكثر بدأوا يتناقصون. هذا ليس في دورتنا، في الدورات التي رأيناها من بعض الشباب هداهم الله. فلا بد من مجاهدة النفس على الطلب، اطلب العلم واصبر عليه، فإن له لذة تجدها بعد ذلك. ربنا عز وجل خلقنا لغاية عظيمة جدا، وهي عبادته سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبادة ما هي؟ حتى ما يكون الكلام كله لي، السؤال لكم، نريد مشاركات. قبل قلت ما نحتاج التصوير عشان نأخذ راحتنا، لكن قالوا لابد، فلابد من المشاركة حتى يحصل حضور الذهن. طيب، ما معنى العبادة؟ أشهر تعريف تعريف ابن تيمية رحمه الله، من يذكره لنا؟ تفضل. أحسنت، بارك الله. اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، هذه هي العبادة. والعلماء رحمهم الله تعالى بيّنوا أن هذه العبادة لا تتم إلا بتعلمها. وتعلمون أن ركني العبادة الإخلاص والمتابعة، فكيف تتحقق المتابعة بلا علم؟ فجاءوا إلى العبادة كلها فقسموها إلى ثلاثة أقسام. أولاً العقيدة، وهي ما يتعلق بالإقرار والتصديق وما يتعلق بأعمال القلوب، أركان الإيمان الستة وما يتعلق بأمور الاعتقاد، فهذه سميت علوم العقيدة. ثم جاءوا إلى نصوص الأخلاق والتعامل بين الناس فسموها علم السلوك والأخلاق. ثم جاءوا بعد ذلك إلى الأحكام المتعلقة بأعمال الجوارح كالصلاة والصيام والحج ونحوها، وسموها بالعبادات، وأطلقوا عليها لفظ الفقه، فقه العبادات. وهذه الأمور الثلاثة، الاعتقاد والفقه فقه العبادات والسلوك، مطلوبة من العبد أن يأتي بها. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال مجاهد وقتاده: نزلت في المسلمين يأمرهم بالدخول في شرائع الإسلام كلها. والعبد إذا لم يأتي باعتقاد صحيح فإنه من الهالكين يوم القيامة. ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على أن النجاة تكون باعتقاد صحيح يوم القيامة؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يقول ابن القيم رحمه الله: القلب السليم هو القلب الخالي من شهوة في الدنيا ومن شبهة في الدين. نسأل الله السلامة. هذا القلب الذي ينجو يوم القيامة، خالي من شهوة من المعاصي والذنوب ومن شبهة في الدين. أصحاب الشبهات يصدون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون إلى الحوض يريدون أن يشربوا منه فيمنعون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، فيقولون: لا تدري ما أحدث بعدك. وكذلك السلوك والأخلاق، فإنك مما ستسأل عنه يوم القيامة، وإذا أخللت فيه أو أخللت به فهو من أسباب الهلاك. ما الدليل؟ حديث المفلس. قال صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما المفلس؟ قال: المفلس من لا درهم له ولا متاع. قال صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وضرب هذا، إذن هذا أخل بأي الجوانب؟ بجانب السلوك في تعامله مع الناس. قال فيؤخذ من حسناته، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار، مع أنه مصلي مزكي صائم. إذن لا بد من مراعاة جميع أحكام الدين، اعتقاد سليم وعبادات صحيحة وتعامل طيب مع النفس ومع الآخرين في السلوك. وأما كلامنا في هذه المحاضرات فهو مدخل في فقه العبادات، والمدخل يطلع طالب العلم على أهم مبادئ وأسس هذا العلم، وسيكون عبارة عن محاضرات متنوعة بعناوين مختلفة نبين فيها كلام أهل العلم في علم فقه العبادات. أولاً، ما تعريف الفقه؟ الفقه في اللغة يطلق على مطلق الفهم، يقول الله عز وجل ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فمطلق الفهم يسمى فقها. فلو كلمك أجنبي وأنت لا تحسن لغته فتقول لا أفقه ما تقول. وقيل بل هو إدراك الشيء والعلم به، هذا ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة، وهذا يحتاجه طالب العلم في بحث هذا الكتاب مقاييس اللغة، لأنه يدلك على أصل المعنى، فيقول الفاء والقاف والهاء أصل واحد صحيح يدل على إدراك الشيء والعلم به. يقول وكل علم بشيء فهو فقه، ثم اختص بذلك علم الشريعة. يقول ابن حجر الفهم فطنة يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل. وقد أخرج أحمد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في الوفاة، قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الله عليه وسلم إن عبدا خيره الله إلى الحديث، نهاية الحديث، فبكى أبو بكر قال فديناك بآبائنا، فتعجب الناس، وكان أبو بكر فهم من المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير. ثم قال أبو سعيد فكان أبو بكر أعلمنا به. فيأتي الفقه بمعنى الفهم، ويأتي الفقه بمعنى إدراك الشيء والعلم به. وقيل الفقه معرفة مراد المتكلم، معرفة مراد المتكلم. يقول ابن القيم في إعلام الموقعين والفقه أخص من الفهم، وهو فهم مراد المتكلم من كلامه. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. شعيب يتكلم بلغتهم أم بلغة غيرهم؟ بلغتهم، لكن فهم مراده من الكلام هو الذي خفي عليه. فقيل الفقه أخص من الفهم، وهو فهم مراد المتكلم من كلامه. قال وهذا قدر زائد على مجرد فهم وضع اللفظ في اللغة. قال وبحسب تفاوت مراتب الناس في هذا تتفاوت مراتبهم في الفقه والعلم. فالفهم نعمة من الله عز وجل يعطيها من شاء من عباده. هذا من حيث اللغة. كم معنى؟ ثلاثة. الأول مطلق الفهم، الثاني إدراك الشيء والعلم به، الثالث معرفة مراد المتكلم. أما في الاصطلاح فاستعمل مصطلح الفقه في معنيين: عام وخاص. أما العام فيطلق على فهم الدين كله مع العمل به، كل الدين جميع أقسامه، اعتقاد وسلوك وعمل عبادات، ويدخل في هذا قول أو وهو المراد بحديث نبينا صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فليس المراد فقه العبادات فقط، وإنما الدين كله. يقول ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة: لم يكن السلف يطلقون اسم الفقه إلا على العلم الذي يصحبه العمل. هذا المعنى العام. أما المعنى الخاص الذي يطلق على تعلم الأحكام العملية دون العلمية والسلوكية، فقد استخدمه السلف في بعض الآثار الواردة عنه، وأخذه بعض العلماء من قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ففرق بين علم التفسير وبين الفقه، مع أن الفقه بالمعنى العام يشمل التفسير. وكذلك ابن عباس رضي الله عنه جاءه رجل فقال: أردت الجهاد. فقال له: ألا أدلك على ما هو خير لك من الجهاد؟ تأتي مسجدا فتقرأ فيه القرآن وتعلم فيه الفقه. والكلام هنا على الجهاد فرض الكفاية وليس على جهاد العين. وهذا يدلنا على استخدام الفقه، لفظ الفقه، في غير المعنى العام. والفقهاء يختلفون في تعريفهم للفقه باختلاف فعل الفقيه. كيف اختلاف فعل الفقيه؟ قالوا: عندنا فقهاء أهل اجتهاد واستنباط، لهم قدرة على استنباط الأحكام من أدلتها، فيكون تعريف الفقه على هذا الاعتبار العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. العلم يقصد به مطلق الإدراك الذي يشمل اليقين والظن، وليس المراد به الإدراك اليقيني القطعي، لأن كثيرا من مسائل الفقه ظنية مبنية على الاجتهاد. بل بعض العلماء خص الفقه بما هو ظني دون اليقيني. كيف ظني ويقيني؟ ما حكم الصلوات الخمس؟ ها؟ واجب. هذا حد يشك فيه؟ هذا ظني ولا يقيني؟ يقيني. طيب ما حكم صلاة العيدين؟ خلاف. إذن حكمها ظني. إذن كثير من مسائل الفقه ظنية. فقولنا العلم، وبعضهم يأتي بمصطلح المعرفة، معرفة الأحكام ليشمل الظن واليقين، ولا مانع من استخدام كلمة العلم. ولكن هنا إشكال، يقول بعضهم: كيف يبنى الفقه على مسائل ظنية؟ والله قد ذم الظن، والله عز وجل ذم الظن كما في قوله: إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. كيف نجيب؟ كيف تقولون أن الفقه يبنى على مسائل ظنية والله عز وجل قد ذم الظن في القرآن؟ ما الجواب؟ نريد مشاركاتكم، تفضل. غلبة الظن يعمل به، جميل، إجابة طيبة، تفضل. ما معنى الاعتقاد؟ طيب آخر، تفضل.
من المسائل الظنية التي يبني عليها العلماء ظن هي عند العالم نفسه يقينية التي يرجحها.
لا، حتى العالم يقول هذا والله أعلم كما سيأتينا في الأمثلة، وهذا رأي والله أعلم. الظن نوعان، أولا ظن مبني على الاجتهاد وطلب الدليل، فهذا ليس بمذموم، بل هذا هو ما يستطيعه الإنسان في الوصول إلى حكم هذه المسألة، والله عز وجل لم يكلف الإنسان فوق قدرته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر واحد، أجر على اجتهاده ولا يأثم على خطئه. وصح عن ابن مسعود رضي الله عنه لما قضى في المفوضة، وهي المرأة تتزوج بلا تحديد مهر ثم يموت زوجها، فقال أقول فيها برأيي، فإن يكن صوابا فمن الله، أي بتوفيق من الله عز وجل، وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريء منه. فهذا بناه على اجتهاده وعلى غالب ظنه. كذلك ابن عمر يقول عنه طاووس أن ابن عمر كان إذا لم يجد في الأمر شيئا يسأل عنه قال إن شئتم أخبرتكم بظني. سنده صحيح، أخرجه أو ذكره ابن عبد البر في جامع العلم. فهذا الظن لا شيء فيه، لأنه هو غاية ما يستطيعه الإنسان. وأما النوع الثاني فهو ظن غير مبني على الاجتهاد وطلب الدليل، وإنما على الهوى والتشهي، فهذا هو المذموم. إذن العلم، قلنا العلم يشمل اليقين ويشمل الظن بالأحكام الشرعية، هذا القيد لإخراج الأحكام غير الشرعية. العملية أي التي تصدر من الناس بجوارحهم كالصلاة والزكاة والحج ونحوها، وهذا القيد العملية لإخراج الأحكام العلمية وهي الاعتقاد. أحكام العقيدة يسمونها أحكام علمية، وأحكام العبادة يسمونها أحكام عملية، فوضع هذا القيد لإخراج الأحكام الاعتقادية العلمية. فالعالم بها لا يسمى فقها في الاصطلاح الخاص، وإن كان يسمى فقه في الاصطلاح العام، ويسميه بعض أهل العلم العقيدة الفقه الأكبر، وهي أساس أعمال الجوارح. إذن العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة التي تكتسب تستنبط تتحصل، وهذا القيد المكتسبة لإخراج علم الله عز وجل فإنه أزلي، وعلم الملائكة فإنه حاصل بإخبار الله عز وجل جبريل عليه السلام، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم فإنه حاصل بالوحي، إلا ما كان من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يدخل في الفقه. وقوله من أدلتها التفصيلية أي الأدلة الجزئية الخاصة بكل مسألة فقهية. عندنا أدلة إجمالية وعندنا أدلة تفصيلية. الأدلة الإجمالية مجالها علم أصول الفقه، أما الفقه فإنه يختص بالأدلة التفصيلية. ما الدليل على حرمة الدم والميتة؟ قول الله عز وجل، من يذكر حرمت؟ يا جماعة الخير ارفعوا أصواتكم وتشجعوا وخلكم أصحاب مبادرات. طيب، حتى تزيلوا هذا، إذا جلستم، الذي يجلس ولا يكتب سينام، والذي يجلس ولا يشارك سينام، والنوم سلطان. ما الدليل على أن الدم والميت حرام؟ ما عبدالله الفضل، بارك الله فيك، هذا دليل تفصيلي. حرمت عليكم الميتة والدم، فهذا دليل تفصيلي. طيب، ما الدليل على أن الصلاة واجبة؟ ما نريد من الكبار، نريد من الطلاب. ماذا تحفظون يا طلاب؟ والله هذا إشكال عندنا في المدارس، عندي أنا في الثاني عشر والحادي عشر أسألهم عن أركان الإيمان والإسلام، ما أجاب في صف من الصف إلا واحد، فيه 28 طالب. وهذا الخطأ يرجع إلى الأبوين في الدرجة الأولى، لأنهم لا يعلمون أبنائهم العقيدة الصحيحة. وما نراه في زماننا هذا من اختلال وانحراف في أمور الشرع مبني على الجهل بإحكام الشريعة. طيب، من الطلاب فضل.
بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة.
أحسنت، بارك الله فيك. بني الإسلام على خمس، من هو إقامة الصلاة. طيب، وهذا قوله المكتسبة قيد لإخراج علم المقلد، فإنه لا يبني الأحكام على الأدلة وإنما على أقوال الآخرين، وقيد كما ذكرت يخرج الأدلة الإجمالية، فإن مجالها علم أصول الفقه وليس علم الفقه. طيب، من يعيد التعريف؟ تعريف الفقه، من يعيد تعريف الفقه؟ تفضل. حسنت، بارك الله فيك. هنا على الشمال، بالنسبة لي أنا الشمال، من يعيد تعريف الفقه بعد هذا التفصيل؟ تفضل. أحسنت، بارك الله، احفظوا العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. بعض أهل العلم وضع قيدا آخر فقال: معرفة الأحكام الشرعية العملية التي طريقها الاجتهاد. فوضع قيد الاجتهاد، فلا يسمى الفقه المعلوم باليقين والضرورة فقها، مثل معرفة أن الصلاة الخمس واجبة، هذا يعلمه كل المسلمين، وأن الصوم ركن من أركان الإسلام، فهذا يعلمه كل المسلمين، يقول هذا لا يسمى فقها، وإن كان هو فقه بالمعنى العام، لكن ليس المقصود بالفقه بالمعنى الخاص. فالفقه إذا أطلق بناء على هذا التعريف يقصد به الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية بنوع من الاجتهاد دون ما يشترك فيه عامة المسلمين. هذا باعتبار ماذا؟ أن الفقيه يستنبط الحكم من الأدلة. طيب، الآن في زماننا يوجد من الناس من يحيط علما بمسائل الفقه دون أن يستنبطها. رجل قرأ كتابا فقهيا وحفظه وأحاط بمسائله وبأدلته، طيب هل هذا يسمى فقيه أم لا؟ قال: يسمى فقيه، لكن ليس كالأول، ليس كالأول، فهذا لديه إلمام بالفروع الفقهية وأدلتها التي استندت إليها، ويقال له فقيه. وعلى هذا فيمكن أن نعرف الفقه فنقول: معرفة الأحكام العملية، أو العلم بالأحكام الشرعية العملية بأدلتها التفصيلية، بأدلتها التفصيلية، ما نقول مكتسبة، يعلم الحكم ويعلم دليله. وهذه المعاني الثلاثة: المعنى العام والفقه بمعنييه، قد تشترك في شخص واحد وهو الإمام العلامة صاحب الاجتهاد المطلق الذي له علم في العقيدة وفي فقه العبادات وفي السلوك وفي شتى مجالات الدين، وقد ينفرد ويكون هناك تخصص، فهذا علم، هذا عالم في العقيدة، عنده اطلاع، عنده علم بأمور الفقه، لكن متخصص في الاعتقاد، وهذا متخصص في الفقه، وهذا متخصص في الأصول، كما سيأتينا عند الكلام على الاجتهاد الفقهي بإذن الله تعالى. طيب، ما الفرق بين الشريعة وبين الفقه؟ هل بينهم اتفاق وترادف في المعنى، أم بينهم اختلاف؟ ما رأيكم؟ تفضل. لا، ليس هذا، فقه من الشريعة. تفضل. جميل، ما الجزء وما الكل؟ أحسنت، بارك الله فيك، لا ترادف. الشريعة عام والفقه جزء من الشريعة، الشريعة اعتقاد، سلوك، فقه، جميع مجالات الشرع، والفقه جزء من الشرع، وكلامنا على هذا الجزء وهو علم الفقه المختص بالأعمال بالأحكام العملية. بناء على ما سبق، من هو الفقيه؟ ذكرنا الآن تعريف الفقه لغة واصطلاحا، وقلنا أن في اللغة له كم معنى؟ ثلاثة: مطلق الفهم، وإدراك الشيء والعلم به، ومعرفة مراد المتكلم. وأما في الاصطلاح فيطلق على إشارة النصر هذه، على معنيين: المعنى الأول معنى عام، المعنى الثاني خاص. المعنى الخاص يطلق باعتبارين: الاعتبار الأول فعل المجتهد حال كونه مستنبطا للأحكام من أدلتها، وقلنا هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، وزاد بعضهم بالاجتهاد، وبعضهم قال ما نحتاج الاجتهاد لأن كلمة المكتسبة توحي بالاجتهاد. والمعنى الثاني الإلمام أو معرفة الأحكام العملية، أو العلم بالأحكام الشرعية العملية بأدلتها تفصيلية. طيب، من هو الفقيه الآن؟ هذا الفقه، من هو الفقيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى مصطلح الفقيه فقال صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. والفقيه بناء على التعريف الأول، التعريف العام: من أحاط فهمه بمجالات الشريعة كلها وكانت لديه القدرة على الاجتهاد والاستنباط. من أحاط فهمه بمجالات الشريعة كلها من اعتقاد وعبادات وسلوك وكانت لديه القدرة على الاجتهاد والاستنباط. روى الطبراني عن حوشب أن رجلا حدث عند الحسن بحديث، حسن البصري، فقال الحسن: من حدثك بهذا؟ قال: الفقهاء. قال الحسن: وهل رأيت بعينك فقيها قط؟ هذا الكلام متى يقوله؟ زمن التابعين. وهل رأيت بعينك فقيها قط؟ ثم قال: أتدري من الفقيه؟ الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بهذا الدين، المتمسك بالعلم. وروى البيهقي عن هشام قال: مر رجل على الحسن فقال: هذا فقيه. مر رجل على الحسن فقالوا: هذا فقيه. قال الحسن: وتدرون من الفقيه؟ إنما الفقيه العالم في دينه، الزاهد في دنياه، الدائم على عبادة ربه. هذا الفقيه في الاصطلاح السابق. وبناء أن على التعريف الخاص الذي ذكرناه عرفه الأصوليون فقالوا: من قامت به ملكة الاستنباط لهذا النوع من الأحكام وصار الفقه سجية له. الفقيه من قامت به ملكة الاستنباط وصار الفقه سجية له، عنده ملكة فقهية يستطيع بها معرفة الأحكام والتوصل إليها من أدلتها التفصيلية. ثم بعد ذلك صار كذلك اسم الفقيه يطلق على كل من له إلمام بفروع الشرع، بفروع الأحكام العملية، ولو عن طريق الأخذ والتفهم لأقوال الفقهاء والحفظ عنهم. فالفقيه بالاعتبار الأول هو العالم بمجالات الدين كلها. الفقيه بالاعتبار الثاني من قامت به ملكة الاستنباط لهذا النوع من الأحكام وصار الفقه سجية له. ثم أصبح يطلق اسم الفقيه على كل من ألم بأحكام الفقه العملية، سواء حفظاً تقليداً معرفةً لأدلتها أو غير ذلك، فيسمى بالفقيه. وهنا استشكل بعضهم إشكالا، قال: أنتم قلتم في التعريف الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية. طيب، ويلزم من ذلك أن لا يسمى الرجل فقيها حتى يحيط علمه بجميع مسائل الفقه العملية. ورأينا أنه وجد من السلف من قال في بعض المسائل: لا أدري، ومع ذلك يسمى فقيه. الإمام مالك سئل عن 40 مسألة أجاب في 36: لا أدري. فهل الإمام مالك ما يعتبر فقيه بهذا المعنى؟ ما رأيكم كيف نجيب على هذا الإشكال؟ إن قال لك قائل: أنت تقول أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، طيب الذي ما عنده إلا بعض الفقه، وإذا سئل عن بعض المسائل قال: لا أدري، يسمى فقيه أم لا؟ ثبت تسميته بالفقيه. طيب كيف نجيب على هذا الإشكال؟ كم ساعة؟ باقي دقيقتين. قالوا: المراد بالعلم العلم بتلك الأحكام، وليس حضورها في ذهن العالم بالفعل في تلك اللحظة. العلم بتلك الأحكام إجمالا، وليس حضورها في ذهن العالم بالفعل، وإنما حضور أكثرها، وله قدرة على استنباط بعضها بعد النظر والاستنباط. عنده كثير من مسائل الفقه، أصول المسائل الفقهية عنده يحفظها ويعلمها، لكن إن عرضت له مسألة ليست عنده، عنده القدرة على أن يتذكر الأدلة والقواعد ويستحضرها، ثم يستنبط حكم هذه المسألة التي ليست عنده، مثل ما فعل ابن مسعود في مسألة المفوضة، ما عنده علم فيها رضي الله عنه، فقال أقول فيها رأيا، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان منها. قالوا فيكون علمه لبعضها بالفعل وللباقي بالقوة القريبة. شو معنى القوة القريبة؟ يستطيع معرفتها دون حاجة إلى تعلم علم جديد. ولذلك أنت تشوف القاضي والمفتي يأتي إليه السائل فيسأله عن أمور دقيقة مما يستجد بالناس، فتراه يستدل عليها بقاعدة أو يلحقها بأصل ثابت في الشرع من كتاب أو سنة أو غير ذلك، ثم يوجد لها حكما. فهذا عنده العلم بكثير من المسائل الفقهية وأدلتها والقواعد التي تبنى عليها، ولديه القدرة على إيجاد الأحكام لما يستجد بالنظر فيما عنده من أدلة. نقف عند هذا الحد ونستكمل بعد فترة الاستراحة. أراكم تعبتم وظهوركم آلمتكم وزادت الحركة عن اليمين والشمال وصار في تمايل، فتحتاجون إلى تجديد هذا النشاط بمشروب الكرك الرسمي الذي يعيد لكم النشاط إن شاء الله تعالى. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.